أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا الآن إلى ابن سينا. ابن سينا بالحقيقة ما تختلف عن آراء الفارابي، يعني هو متأثر تأثر تام بالفارابي، كل ما هنالك أنه لاحظ بعض الأشياء اللي تعد، يعني بعض الأشياء اللي أعطاها ابن سينا ربما ما كانت معروفة عند الفارابي. أما الشغلات الكثيرة اللي سابقاً أنه تحدثنا بها عند الفارابي بالحقيقة هي موجودة أيضاً عند ابن سينا بشكل أو بآخر. يعني تحدثنا مثلاً عن العلم الإلهي على سبيل المثال، العلم الإلهي عند الفارابي مثل اللي عند ابن سينا أيضاً، وعند ابن سينا مثل عند الفارابي. الفارابي ذكرنا أنه سابقاً أنه كان يرى أن العلم الإلهي اللي هو علم صوري لا يمكن أن يكون هو، يعني أقصد العلم الإلهي بالأشياء وليس بذاته، العلم الإلهي بالأشياء، العلم الإلهي بالأشياء إنما هو علم صوري لا يمكن أن يكون في نفس الذات، يعني في نفس الذات الإلهية، يعني لا توجد هناك صور للأشياء في الذات الإلهية، إنما هذه الصور موجودة في الصادر الأول اللي عبرنا عنه واللي يعبرون عنه بالعقل الأول. الصور موجودة في العقل الأول، فإذا أن مبدأ الوجود الأول يعلم بالأشياء من خلال علمه بهذا الصادر أو بالعقل الأول، من خلال علمه بالعقل الأول، من خلال إبداعه لهذا العقل الأول فهو يعلم بكل الأشياء، بكل الأشياء. هكذا كان يفكر الفارابي، يعني وكان المبرر في ذلك أنه يخشى من مسألة التكثر في الذات الإلهية حتى لا يكون هناك تكثر. عند ابن سينا فعلا هذا الكلام نفسه موجود، لكن كل ما ذلك لاحظت أنه هناك من ينقل عنه، من يقول يعني في مصادر اللي شفتها هذا كلامه ما يختلف، لكن هناك من يتهمه بأنه قائل بوجود الصور، صور الأشياء في الذات الإلهية أو في ذات المبدأ الأول، وبالتالي من يكون هو مبدأ الوجود الأول حامل لهذه الصور، فمعنى ذلك وأن هذه الصور، يعني حتى أنه كان من ضمن الاعتراضات على ابن سينا حينما يقول بذلك، يعني معنى ذلك أنه جعل من الذات محلا لقبول الصور، وبالتالي حينما يكون محل قبول الصور طبعا راح تكون جهات وراح تكون كثير من الأمور اللي هي لا تعد صحيحة بحسب المنطق الفلسفي. لكن اللي دافعوا عن ابن سينا قالوا أن الصور اللي موجودة هي ليست موجودة في محل اللي نعبر عنها الذات الإلهية، وإنما هي عين الذات وليست محل، أن الذات عين الصور وأن الصور عين الذات، يعني أن الذات الإلهية هي عبارة عن صور كل الموجودات، عبارة عن صور كل الموجودات. وراح نلاحظ هذه انتزعت منها قاعدة معينة تقول هذه القاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، بسيط الحقيقة كل الأشياء، بما أنه ذات الإلهية بساطتها بساطة تامة فإذا هي عبارة عن كل الأشياء. هذه فيما بعد طبعا نتحدث عنها كيف أنه تكون هي بسيطة وفي نفس الوقت هي كل الأشياء. المفروض كأن هذا الكلام أشبه بالمتناقض، إذا كان بسيط فإذا هو غير متكثر، فكيف يكون كل الأشياء؟ كل الأشياء دلالتها دلالة تكثرية، لكن هنا لما يقولون كل الأشياء مقصود الكل هنا يعني وجوده وجود مجمل وليس وجود مفصل تام التفصيل، يعني كأنه بنوع من الكمال الخاص اللي هو يتناسب مع الذات الإلهية، فصور الأشياء موجودة في الذات الإلهية. هكذا اتهم أنه ابن سينا وردق وقالوا لا، الذات الإلهية عبارة عن نفس الصور، وبعضهم قال لا مانع من ذلك لأنه أن الذات الإلهية هي عبارة عن الواحد الكثير، يعني هو واحد من جانب وهو كثير من جانب، وهذا ما قاله بعض العرفاء، فقال هذا نعتقد به نحن أن الذات الإلهية هي عبارة عن الواحد الكثير بهذه الصورة. الأهم من ذلك بالحقيقة أنا ما يهمني هذه، بس كل ما هناك أنه عرجت على هذه حتى أبين أن قانون السنخية أو قانون الأصل والشبه حينما تكون الذات الإلهية عبارة عن كل الأشياء، يعني بكمالات الأشياء بصور هذه الأشياء الكاملة، يعني معناها أن هناك نوع من الشبه ما بين مبدأ الوجود الأول وما بين الأشياء، لأنه باعتباره هو عبارة عن كل الأشياء. فإذا هذه الفكرة واردة بالحقيقة كما ذكرنا مثل ما لاحظنا كذلك عند الفلاسفة اللي قبل ابن سينا، وإن كان قلنا إذا تذكرون قلنا أنه عادة الفلاسفة أحيانا يترددون في قضية مبدأ الوجود الأول من جهة أنه يعني وجود العلاقة الشبهية بينه وبين بقية الوجودات الأخرى، بعضهم يقول أنه لا يشابه شيئا ويجعلون هذا الشبه بالصادر الأول بالعقل الأول، يعني دائما أنه يحملون العقل الأول مسألة الشبه ومسألة التكثر ومسألة كثير من الأمور حتى يخرجون كأنه مبدأ الوجود الأول من كل شيء ربما يكون موضع للاعتراض، موضع للتكثر. لكن مع وجود هذا التردد عند الفلاسفة أحيانا يبدون هذا المعنى من الشبه بينه وبين الأشياء أحيانا بصورة مباشرة وأحيانا بصورة غير مباشرة. يعني بصورة غير مباشرة مثلا يعبرون عن الصادر الأول أو عن العقل الأول، هو فيه كل الأشياء، فيه صور كل الأشياء، فيه كمالات كل الأشياء، فإذا له علاقة بينه وبين الأشياء شبه. وفي نفس الوقت يقولون هذا الصادر الأول أو العقل الأول هو نموذج المبدأ الأول، وهو ظل المبدأ الأول، وهو نور المبدأ الأول، وهو على شاكلة هذا المبدأ الأول، وهو مثال الأول. فإذا توجد بينه وبين المبدأ الأول نوع من الشبه. فإذا كان بينه وبين نوع من الشبه، يعني احنا نقول بالتعبير الرياضي بالاستعاضة، اذا بين مبدأ الوجود الاول وبين الاشياء ايضا نوع من الشبه يكون. الاهم من ذلك بالحقيقة في بعض رسائل ابن سينا، ابن سينا صح هو فيلسوف بس في نفس الوقت هو ايضا عنده مجالات عرفانية، في بعض رسائل العرفانية يقر يبسط قانون الوحدة والشبه على كافة الموجودات وعلى رأسها مبدأ الوجود الاول، جاعلا اياه يعني جاعلا المبدأ الاول الباسط والمبسوط، اذا اعتبر يعني مبدأ الوجود الاول ظاهر في جميع الموجودات من دون احتجاب، هو ظاهر في كل الأشياء من دون احتجاب، وهذا التجلي والظهور هو حقيقة ذاته. يعني هذا الظاهر اللي احنا نشوفه واللي من خلاله كأنه نعرف مبدأ الوجود الأول، إنما هو هذا عبارة عن حقيقة ذاته، مصرحا بأن هذا هو نفس ما يسمى عند الصوفية بالاتحاد. يعني لفظة الاتحاد اللي شائع عند الصوفية، وهناك لفظة في قبالها شائعة أيضا عند الحلول، عند الصوفية يطلق عليها بالحلول، الاتحاد والحلول لفظتين تقريبا تعطي مدلول متقارب أو متشابه، وكذلك تنسجم مع هذا اللي احنا نتحدث عنه من وجود العلاقات الشبه والعلاقات بعضها من البعض، لأنه بعضها ناتج من البعض الآخر، يعني ماكو فصل ماكو انفصال. علاقات الاتحاد دائما تسير بطريقة صعودية، يعني من أحيانا يقولون بعض العرفاء له نوع من الاتحاد، أحيانا يقولون اتحاد بالله عز وجل، وأحيانا مثلا بالعقول المفارقة، أحيانا يقولون مثلا بالعقول السماوية وما إلى ذلك. الاتحاد بي يعني صورة صعودية، أن الشيء يتطور فيصعد إلى الأعلى فيتحد به. الحلول على عكسه، ينزل من فوق إلى الأسفل. مثلا يقولون أنه الروح الإلهية حلت بفلان، حلت به، فإذا هذا عبارة عن حلول. فعندك إنه اتحاد وعندك حلول، أو عندك صعود وعندك نزول، والعمليتين بالحقيقة بالتفكير الفلسفي وبالتفكير العرفاني واردة. يعني أن هناك كما سنلاحظ فيما بعد أن هناك فعلا حالات من الاتحاد مستمرة، وأن هناك أيضا حالات من الحلول، أو نستطيع أن نقول أن هناك فيض صاعد وفيض نازل، لكن بالأساس هو الفيض نازل طبعا، الفيض ينزل 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 إلى تحت ثم يصعد يصعد يصعد، وهكذا عملية الدورة، يعني دورة الوجود بهذا الشكل، تنزل وتصعد تنزل وتصعد. وأحيانا يعني حتى عند إذا على التعبير الديني مثلا، حتى عند المسيحية على سبيل المثال، أحيانا يريدون يبرروها بعض الفلسفة مالتهم، إنه عندك الإله الله عز وجل يعني أو مبدأ الوجود الأول وابنه اللي هو عيسى، يعني بحسب هذا التفكير هو إنما الله عز وجل كأنه إله السماء وابنه إله الأرض، نزل إلى هذه الأرض. أحيانا بعض التعبيرات الهرمسية اللي ظهرت بالقرن الثاني للثالث بعد الميلاد، يعني هي تعبيرات فلسفية ودينية في نفس الوقت، يعبرون ما يقولون هو المسيح نفسه أو شيء، بس التعبير متقارب، كيف أن الإنسان نزل يعني أو ابن الله نزل إلى هذه الأرض. يقولون إنه هو نظر إلى الطبيعة فعجبته، يعني عشقها أو حبها، ومن خلال هذه النظرة وشافها فينا، شاف صورته بيها أيضا على وجود التشابه، شاف صورته بيها، يعني مثل ما واحد يباع للماء فيلاحظ صورته، ومن خلال هذا الإعجاب لمن واحد يشوف صورته ممكن هو ينزل بعد، يعني يتشيت، يعني مثل ما نقول، فهو فعلا نزل بهذه الصورة. و الطبيعة أيضا في نفس الوقت عشقت يعني هذا كأنه الإله اللي نازل لها، ومن خلال عملية هذا العشق تبدأ عملية أيضا الصعود، عملية الاتحاد، من خلال طبعا أنه كل كائن بحسب الرتبة مالته، يعني الإنسان هو أعلى الرتب فالاتحاد مالته أقوى من بقية الكائنات، وإلا كل الكائنات أيضا تتحد. حتى هذه في المادة المنسول مثلا يعبرون عن المادة علاقتها بالصورة، يعني الصور مو فقط موجودة بأذهاننا أو الصور لفظة الصورة كأنه الوجود كله، إذا أردنا نقول عن الوجود كله عبارة عن صور، من مبدأ الوجود الأول اللي هو كأنه صورة الصور، صورة نقية تامة، يعني صورة عقلية مجردة. تيجي من بعد الأقل من عند الصور العقلية، ثم الصور مثل اللي حتى عندنا إحنا بالذهن البشري، إلى أن آخر الصور اللي هي بالمادة، اللي علاقتها ملتبسة بالمادة. هذه الصورة اللي هي متغيرة بيها كأنه أيضا بيها اتحاد، وبها أيضا حلول، وبها صعود، وبها نزول، وبها خلع، وبها لبس، تلبس وتخلع، يعني بشكل مستمر وفي كل آن. في كل لحظة الصورة مرتبطة بالمادة لكنها سرعان ما تزول، فتيجي صورة أخرى بدالها، وهاي اللي زالت صعدت اتحدت، لكن اللي إجتي نزلت حلت بها، وهكذا سلسلة الوجود. فإذا الوجود هو كله عبارة عن صور، بعضها يتحد وبعضها ينزل بها أو يحل بهالصورة هذا. بالنتيجة هو ابن سينا يعتبر أنه التجلي والظهور الإلهي بالأشياء، هذا اللي عبر عنه أنه بالاتحاد، يعتبر أنه لولا هذا التجلي ما كان بالإمكان معرفة مبدأ الوجود الأول، لأنه تجلى في الأشياء فعرف من خلال هذا التجلي، أو عرفت ذاته من خلال هذا التجلي، فلولا التجلي لا يمكن معرفة مبدأ الوجود الأول. طبعا عند أول مراتب التجلي هو ما يتعلق بالعقول الفعالة، بالعقول الأولى، يعني باعتبار أول ما يصدر عن مبدأ الوجود الأول هو العقل الأول، ثم العقل الثاني، ثم العقل الثالث، وبقية العقول الأخرى.
شو كانت إرادة ابن سينا؟ هل بس أنه قال الصور موجودة خارج الذات الإلهية في العقل؟
بس الإضافة، إذا اعتبرنا هناك نوع من الإضافة، والفكرة اللي طرحها بالحقيقة هي موجودة عند العرفاء، هي مسألة التجلي، يعني ها في بعض الرسائل العرفانية. بقية آراء متفقة تقريبا مع الفارابي، ما يختلف معه، بس فقط فكرة التجلي اللي أخذها كأنه بثابة أنه من العرفاء، لأنه العرفاء يأكدون عليه.
الفارابي أرسخ خدمة من فلسفة
هو لا شك، لأنه هو الأصل، هو أصلا ابن سينا ما اعتمد إلا على الفارابي في البداية، حتى يقال نعم
هو أنت أرسخ خدمة.
أحسنت 100%. هو يقالك يعني قصة فيما يتعلق بابن سينا وعلاقته بالفلسفة، قرأ كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو، قرأ يقال 40 مرة لم يفهم منه شيء، ويأس، قال هذا العلم ما إلى نتيجة أصلا، تركه يعني، وبالصدفة شاف له شرح للفارابي، صدفة يعني
ابن سينا
شاف شرح للفارابي لهذا الكتاب، كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو، فعلما شافه فهم كله، هو بالأصل حافظه لكثرة أنه قرأ 40 مرة، حافظه حفظ، فهم الفلسفة من خلال هذا الشرح للفارابي، يعني على أثرها طبعا قام يصدق وصلى، يعني شكر لله عز وجل، اعتبرها كأنه هاي من الله عز وجل، لأنه جايته مو بشكل طبيعي. بعد ابن سينا ممكن أن نتحدث عن الغزالي. الغزالي طبعا شخصيته شخصية بيها نوع من الغرابة وبيها نوع من الطرافة بالحقيقة، وتستطيع أن تقول هو جامع كل شيء، يعني فيه كل شيء واقع الأمر، يعني هو من جانب الاتجاه تلقاه من جانب أشعري كلامي، ومن جانب صوفي، ومن جانب داخل فلسفي أيضا، يعني داخل في كل شيء، وناقد تقريبا كل شيء. يعني هو مثلا كتب كتاب تهافت الفلاسفة، في الرد على الفلاسفة اللي رد عليه بعدين ابن رشد بتهافت تهافت، ونقد كان لاذع كبير جدا للفلسفة، وكفر الفلاسفة على 3 اعتقادات، ومع ذلك تجده في أماكن أخرى كان يتبنى الأطروحات الفلسفية، ويتبنى أيضا أنه إضافة إلى ذلك العرفان. كان شخصيته الشخصية غريبة، لكن هو بالنتيجة أنه اللي استقر عليه فعلا هو الطريقة العرفانية، لكن الطريقة العرفانية طريقة عرفانية فلسفية، وراح نلاحظك نوع من التمايز، يعني نوع من الاختلاف، بس نوع في مو اختلاف يعني حدي، يعني إلى درجة بحيث أن الفيلسوف بسهولة جدا يكون عارف وصوفي، وأن العارف الصوفي بسهولة جدا أن يكون فيلسوف، وأن أحدهما باستطاعته أن يقتبس آراء الآخر أو يتحول إلى الآخر. الغزالي بالحقيقة أيضا يتحدث كثير عن التشاكلات الوجودية، ويركز عن التشاكلات والتشابهات اللي موجودة ما بين الإنسان من جانب والعالم أو الوجود الخارجي هذا، وما بين أيضا الإنسان ومبدأ الوجود الأول، ويستشهد يوظف حديث نبوي، وهذا الحديث حتى موجود أنه بسفر التكوين، موجود بالتوراة وموجود بالإنجيل أيضا، وموجود أيضا بالأحاديث اللي موجودة عندنا. الحديث يقول خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته، أو حديث آخر خلق الله آدم على صورة الرحمن، نفس الشيء تقريبا. هذا الحديث طبعا يفسر بتفسيرين، تفسير عند النظام الوجودي يعني عند الفلاسفة العرفاء يفسروا تفسير، وعند النظام المعياري يفسروا تفسير آخر بالنسبة للضمير اللي عائد هنا مال خلق الله آدم على صورته، صورته صورة من؟
آدم.
على صورة آدم لو على صورة الله. عند الفلاسفة والعرفاء يعتبروا على صورة الله، أن الله خلق آدم على صورة الله نفسه، فإذا على شاكلة الله، على شبه من الله عز وجل. هذا الحديث مثلا يوظفه الغزالي، ويعتبر أن هناك نوع من التناسب اللي موجود ونوع من المشاكلة، وأهم ما موجود بهذه المشاكلة هو أن الله عز وجل علاقته بالوجود وخاصة بعالم العقول أو عالم الملائكة بحسب التعبير الديني مثل علاقة الإنسان، نفس الإنسان بالحواس، مثل علاقة نفس الإنسان بالحواس، أن الله حينما يؤمر الملائكة فتنفذ، فالنفس البشرية أيضا حينما تأمر الحواس أيضا تنفذ، هذه مطيعة وتلك مطيعة. فإذا هناك نوع من التشاكل اللي موجود والتشابه بالنسبة بالنسب اللي موجودة. طبعا هي مو فقط التشاكل والتشابه في هذا المجال، بس أقصد من ضمن الأشياء اللي تذكر عند الغزالي هي هذه، أنه العلاقة اللي موجودة الله عز وجل أنه بملائكته الآمرين هي علاقة طوع هذه الملائكة بالنسبة لله عز وجل، وطوع الحواس أيضا بالنسبة لنفس الإنسان. وإلا أيضا يعني هناك حينما يعبر بنفس الإنسان وعلاقته بالحواس، بل أحيانا بكل ما يتعلق بجسمه، علاقة أحيانا تفسر على أساس علاقة مبدأ الوجود الأول بالوجود كله. الكيفية شلون؟ إحنا نفس الإنسان موجود، تقدر تقول تنظر لها باعتبارين، نفس مجردة لمن تنظر إلى داخل نفسك، لمن تقول يعني كلمة أنا واللي تقصد بها بغض النظر عن كل مجالات أعضائك الجسمية، حينما تلفظ هذه اللفظة، ولا أقصد باللفظة بس للتوضيح، هي مو المقصود اللفظة، حينما تتأمل نفسك كنفس تجريدية تجدها أنه مجردة عن كل ما يتعلق بجسمك بهالشكل، يعني ما تقول مخي أو قلبي أو أي شيء، نفسي بهذا الشكل حينما تجردها، هذا موضوع التجريد. بس في نفس الوقت مع وجود هذا موضوع التجريد، أكو موضع الملابسة، موضع التلابس وموضع التداخل، بحيث أن النفس تدخل بالجسد كله، أن النفس، ولهذا حينما نقول يبصر، هو من اللي يبصر؟ حينما نقول مجازا بالحقيقة، حينما نقول العين هي التي تبصر، هو واقع الأمر ليست العين التي تبصر، لو كان ذهنك في محل آخر عينك لا تبصر شيء، يعني المقصد أنه نفسك لا تبصر شيء، إنما النفس هي التي تبصر، حينما تشم إنما النفس التي تشم، حينما تسمع إنما الأذن، النفس التي تسمع وليست الأذن، يعني بالنتيجة الأنف والأذن والعين وما إلى ذلك، إنما هذه أدوات للوصول إلى النفس. النفس إذن هي اللي تقوم بهذه الأعمال، والنفس التي تحس باللمس وتشعر بالألم وتشعر بكل شيء. هذه الملابسات إذن هذه النفس، هذه هنا النفس ليست مجردة، ليست تلك النفس اللي ذكرناها هي عبارة عن لفظة الأنا المجردة. فيعبرون أحياناً أنه العلاقة اللي موجودة بين مبدأ الوجود الأول والوجود هي كعلاقة النفس بهذا الجسد، بهذا الجسم، بكل الأشياء هذه اللي ذكرتها، علاقة تجريد وعلاقة أيضا مداخلة. لكن كيفية علاقة المداخلة هذه كيف تكون، هذه راح نلاحظها شون فسرت بتفسيرين مختلفين، ما راح أذكرها هسه الآن، بس بتفسيرين مختلفين. يعني هل هي هذه العلاقة علاقة سريان، ما يطلق عليه بسريان الذات، هل أن الذات ذات النفس يعني دخلت وسرت في كل أجزاء البدن، أو أنه ليست نفس الذات وإنما فعل لهذه الذات؟ وبالتالي إذا أردنا نطبق هذه المسألة على مبدأ الوجود الأول، من الذي سرى في هذا الوجود؟ هل مبدأ الوجود الأول بذاته سرى في هذا الوجود، أم أنه ليس ذاته هي التي سرت وإنما فعله، أو ما يعبر عنه، نرجع إلى ما يطلق عليه بالعقل الأول الصادر الأول، لأن هو هذا الفعل مالته. راح لاحظ هذا الجد مهم، يحل كثير من المشاكل بالحقيقة الفلسفية والعرفانية، هذا الصادر الأول أو العقل الأول هو الذي سرى بكل الأشياء وقامت به كل الأشياء وصارت كل الأشياء فيه حية، وإلا بدونه لا يوجد شيء إطلاقا. بدون هذا إذا اعتبرناه سواء من جهة الذات التي هي سرت، أو هذا الصادر الأول سميه العقل الأول، أحيانا يعبروا عنه تعبيرات طبعا أخرى، الوجود المنبسط، الوجود المطلق، وكو تعبيرات أيضا إلى تعبيرات دينية وغير دينية حتى يعبروا عنها بالحقيقة المحمدية وغير. نعم.
أبو حامد الغزالي. أبو حامد.
لا هذا لا دا اتكلم عن دا اوضح، لا مو هذا ابو حامد، هو بالحقيقه هسه راح نلاحظ انه نظريه الغزالي شلون تكون، اكو نظريتين انا بس كل ما هناك داخلها بالتسلسل حتى اريد اوصل الى وجود بالنتيجه اكو نظريتين موجوده، نظريه باستطاعتنا ان ننسبها الى نظريه نعبر عنها بنظريه فلسفيه، واكو نظريه اخرى نعبر عنها بنظريه عرفانيه حتى نشوف التمايز اللي بيناتهم. نظريه الغزالي انا اقول لك شنو اللي يقول، عند قول عادة كثير ما يستشهد به شيء من البلاغة، شو يقول؟ يقول ترقى العارفون من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة واستكملوا معراجهم، فرأوا بالمشاهدة العيانية أنه ليس في الوجود إلا الله، وأن كل شيء هالك إلا وجهه، لا أنه يصير هالكا في وقت من الأوقات، بل هو هالك أزلا وأبدا. يعني هذول ترقى العارفون من العارفون العارفين العرفاء، هذول ترقوا مما انه شيء يعد عنه انه بالمجاز، من تقول مثلا انا ارى الله في كل شيء، مثلا انا ارى الله في كل شيء، مره تقولها بطريقه المجاز ومره تقولها بطريقه الحقيقه، بيقول هذول ترقوا من مساله مجازيه لحقيقه، فعلا قاموا يرون ان الله سبحانه وتعالى هو في كل شيء وهو كل شيء بحيث غيره ما موجود، مفني، غيره فناء أزلا وأبدا، مو كان إنه مثلا باقي هو وجهه والبقية إنه مثلا فيما بعد إنه هلكت بهالشكل، وإنما الأشياء هي هالكة أزلا وأبدا بهالصورة، يعني لا يوجد شيء غير الله عز وجل. البعض طبعا فسر هذا النص هو على أهميته بالحقيقة، بعض يقولون إنه الغزالي لا يعني من ذلك إنه يقول بوحدة الوجود أنه لا يوجد في الوجود إلا شيء واحد هو اللي نعبر عنه بتعبير الديني هو الله، مثل ما ذكر البعض يقول أنه لا يقول بهذا الشكل، وإنما يقول الغزالي بوحدة، ما يسميها بوحدة الوجود، وحدة الشهود، أنك لا ترى غير الله عز وجل، أنك لا ترى غير الله عز وجل، لكن أنك لا ترى غير الله عز وجل لا يعني أنه لا يوجد في الوجود غير الله عز وجل. إذا كانت وحدة الشهود، إذا وحدة الشهود أنك لا ترى غير الله، بس ممكن موجود الأشياء الأخرى بس أنت ما تراها، بس القائل بوحدة الوجود لا، المسألة يعني أنه أصبح الشاهد والمشهود هو واحد، يعني تام بعد لا يوجد إلا الله عز وجل، يعني هو بالتعبير الأول ذا قلنا بوحدة الشهود، كأنه العرفاء لكثرة تركيزهم بالله عز وجل فأصبحوا لا يرون شيئا إطلاقا، وإنما يرون الله عز وجل بهالصورة، هاي بوحدة الشهود، لكن هم يعتقدون مع وجود الله عز وجل بقية أشياء لكن لا يرونها، وإذا قلنا بوحدة الوجود معناها فعلا لا يوجد غير الله عز وجل. النظرية العرفانية بوحدة الوجود إنه كل الأشياء بما فيها نحن عبارة، يعبرون عنها عبارة عن صور إلهية، يعني أن الوحدة الإلهية تتشكل بأشكال مختلفة بصور مختلفة، تظهر بصور مختلفة، تظهر بفلان وفلتان، بالشجر بالحجر وبكل شيء، تظهر بالأشياء الحسية وغير الحسية، لكن كلها بالإجمال هي تعبر عن حقيقة واحدة هي الحقيقة الإلهية، يعني مثل ماكو غيرها، مثل يعني يمثلون مثل البحر وأمواجه، الأمواج اللي من نشوفها إذا شوفها لحالها بمعزل تقول الأمواج غير البحر، لكن بالنتيجة الأمواج راح تختفي وتصير هي ضمن البحر، هي غير، هي ليست سوى البحر، هي البحر نفسه، فأنت تشوفها غير البحر بس هي حقيقتها البحر. أو أحيانا مثلا افترض الكتابة مثلا مداد، إذا عندك صفحة بيضة مثلا على سبيل المثال وما موجود غير هذا فرضا حروف السود بس، المداد هذا أو الحبر، بس الحبر الأسود بس، يشوف هذا مشكل بأشكال، مرة هيك قايل، مرة هيك قايل، مرة هيك قايل بصورة، فإذا موجود عندك فقط وجود واحد لكنه متشكل بأشكال مختلفة، يعني بعض الأشياء اللي يشبهون بها بقضية وحدة الوجود. المهم الغزالي هو بالحقيقة أنه البعض يرى أنه قائل بوحدة الشهود وليس بوحدة الوجود. الغزالي طبعا لا ينكر على أنه لديه من الآراء المتناقضة الكثيرة جدا طبعا في مجال في خلال كتبه، يعني كثير من الآراء المتضاربة بواقع الأمر، لكن يلاحظ أنه يركز بالحقيقة على نوع من وحدة الوجود، هي فيما بعد سنعتبر هذه وحدة الوجود، نسميها بالوحدة الوجود الفلسفية وليست العرفانية، يؤكد على وحدة الوجود الفلسفية. وحدة الوجود الفلسفية أنها تعترف بوجود ذات لمبدأ الوجود الأول، هذا مستقل تماما، يعني أن الذات ليست هي السارية بالأشياء وإنما الفعل هو الذي يسري، لكن من هذه الذات يسري الفعل ويسري بكل الأشياء، هذا نعبر عنه انه هو بوحده الوجود الفلسفيه فيما بعد راح ناخذ عليه اكثر حينما نتطرق الى ابن رشد بعد ان شاء الله بعد الغزالي. تمثيل هذه العمليه شلون كما يمثلها الغزالي نفسه يقول مثل عندك الشمس كانه معبر عنها اشبه بالذات بذات مبدا الوجود الاول الشمس ويخرج منها شعاع ومن هذا الشعاع يصطدم بالقمر على سطح القمر فتشوف النور مال القمر غير الشعاع اللي جاي من الشمس ومن نور القمر حينما يأتي لنفترض على مرآة إذا أردنا ومن نور المرآة يصطدم مثلا يفترض على الجدار فإذا أخذت من الشمس إلى آخر الضوء اللي هو على الجدار ربما ظل موجود وأقول لك إنه يعني ما هي العلاقة ما هو التناسب ما هو الشبه اللي موجود ما بين هذا الظل اللي أشوفه على ما بين الشمس اللي هائلة النور اللي هي منبع النور نفسه تلاحظ أن هناك يعني فارق جدا كبير لكن مع وجود هذا الفارق أكو وحدة حقيقة هي مشتركة عند الكل نعبر عنها بالنور لأن يعني هذا نور وذاك نور وكلاهما نور الشمس كتلة نور وهذا أيضا كتلة نور فإذا وحدة الوجود صارت عندك وحدة وجود اللي عبرنا عنه هنا بالنور هي وحدة وجود مشتركة موجود بمبدأ الوجود الأول إلى آخر المراتب فيوجد هذا الجانب المشترك من مبدأ الوجود الأول إلى آخر المراتب لكن مع وجود هذه أنه شيئا فشيئا تضعف المرتبة كل ما نزلت تحت فإنها تضعف حتى توصل للنهاية طريقة الغزالي تستطيع أن تقول هي بهذه الصورة يعني على الأقل في بعض ما كتبه لكن مع يعني تصوري أن الغزالي بالحقيقة لديه كثير من المثال من لنا نعم استخدم هذا المثال لا أكثر من هذا كثير موجود إذا كان على هذا لا كثير موجود من هذا حتى قبل الغزالي يعني بالآراء والتشبيهات اللي يوردوها كثيرة وراح نمر عليها يعني أكو بعض من عتها بالحقيقة نلقاها مبدعة جدا لأنه ربما قد تجد لها تشابهات بالعلم المعاصر غريبة جدا يعني غريبة جدا وكانوا ملتفتين على أن العقول ما تستوعبها مثل ما بالعلم المعاصر نجد أنه بعض العلماء هم يجدوها أنه غير متصورة غير متخيلة عقليا بس هي مفترضة يعني بهالشكل بس أنا أترك هذه فيما بعد بالحقيقة حتى يعني أخذ
بالنسبة للتناقضات اللي ذكرت مثل الغزالي أو غيره هل هو حقيقة يعني في وقت واحد أو في مرحلة من عمره يذكر هالتناقضات لو بعدين يتطور عند الفكر
لا هو يتطور لا شك
وبعدين يبدي يذكر أشياء مثلا قد ناقض مرحلة
هو لا شك هو آخر كتاب كتبه كتاب اسمه صغير هو الكتاب اسمه المنقذ من الظلام اللي يعبر عن تجربته هو بمرحلة تجربة مو عادية يعني هو من البداية من صغير يقول أنا انكسرت عندي يعني عقيدة التقليد وأنا صغير ما كنت أقلد إطلاقا هاي ابتداء غير بقية العالم كانت ذاك الوقت كلها تقلد هذا هو صغير بهالشكل ودائما أنه يفكر ويستنتج والآراء اللي تعرض عليه مو بسهولة تعال تجي ويسلم بيها لا مو بهذا الشكل هو تستطيع أن تقول الذبة مالته أو الطبيعة مالته بهالصورة فنشأ على هذا المنشأ وتبنى طبعا هو تبنى العقيدة الأشعرية لكن كان يضمر شيء هو كان يتبنى العقيدة الأشعرية لكنه كان يضمر شيء ما كان متفق معهم كاملا إلا أنه كان في وقت من الأوقات عليه أن يداري كثير من الأمور وفي نفس الوقت اشتهر طبعا من اشتهر علمه واشتهر انه صيته واخذته نوع من على ما هو يذكر نوع من الجاه نوع من الابه كذا بهالشكل كانوا غرور الدنيا الى ان حس على نفسه مع احساسه على نفسه كانه صارت عنده نوع من العزله وصارت عنده نوع من التفكير الجاد انه بالطريقه الصحيحه بالشيء اللي كذا فعاد كانه سيره حياته كلها الى ان انه اعتبر الطريق المخلص او العلاج الصحيح بالنسبة إلى والاعتقاد الصحيح هو الطريقة العرفانية أو الطريقة الصوفية.
كانه أسلوبه يعني يبدو متميز ما
بين. جدا متميز. هو رائع جدا هو بالحقيقة أولا هو موسوعي باللغة رائع جدا باللغة يمتاز عن بقية الكتاب فعلا بروعة الكتابة مالته هذا لا شك. وأيضا ألاحظ عنده يمكن خصلة ربما ما لاحظته عند واحد آخر يعني من المفكرين الإسلاميين القدماء. يركز وكأنه يعني تستطيع أن تلمح عندك عقلية ذلك العالم النفساني عالم نفس النفس ومداخلاتها وأمراضها والأشياء اللي تطرى عليها وبالنقاشات والجدالات كذا كثير من التفسيرات مالته تفسيرات أنه نفسية يعني يركز على هذا الجانب بشكل كبير جدا ما لاحظته فعلا أنه عد غيره هو متميز وكتاباته راقية جدا فعلا تعاد وموسوعي في نفس الوقت. تستطيع أن تقول الشخصي الآن حتى بعض المفكرين يقولوا هي اللي أثرت على العالم الإسلامي، أغلب الشخصيات اللي أثرت على العالم الإسلامي هو الغزالي نفسه. يعني بالساحة السنية المؤثر الغالب هو الغزالي، يمكن يجي من بعد ربما ابن تيمية لأنه أثر تأثير فيما بعد خاصة في الفترات الحديثة تأثير قوي جدا ابن تيمية. بس على الضد يعني كل واحد له شخصية متميزة، بس أنا أقصد أنه على التأثير طبعا هي هذا جوه يختلف عن جوه ذا لا شك أنه في مضاد. يعني أثر مو فقط على التفكير السني يعني إلى يومنا، وإنما أثر أيضا على التفكير الشيعي أيضا غزالي، يعني خصوصا في موارد مثلا العرفاء والفلاسفة أثر عليهم تأثير قوي، هو وابن عربي أثروا على كثير من فلاسفتنا وعرفاء إلى هذا اليوم. يعني صدر متالين من يستشهد بكثير من الآراء أو الاعتقادات أو الكذا هيك يشوفها ماخذها من الغزالي، تلقى لو من الغزالي أغلبها لو من محي الدين ابن عربي، فكان
محجر بيضاوي
اي من الغزالي من إحياء علوم الدين، أحسنت هذا مال الفيض كاشاني عايز محجر بيضاوي تلقاه لو ماخذها من الغزالي من إحياء علوم الدين مثلا، فإلى تأثير واقع انه واسع وكبير جدا حقيقة. للغزالي أيضا طبعا أكو شيء إن شاء الله فيما بعد يفترض هي مسألة مهمة جدا، عند قاعدة تفسيرية فيما يتعلق بالفهم، بس قلنا لكن إشارة معينة إحنا سابقا ذكرنا عن الفارابي وحتى بن سينا كان متبنيها وحتى كذلك الإسماعيلية سابقا، ذكرنا فيما يتعلق في فهم النص هناك نظرية التمثيل عبرنا أو أطلقنا عليها نظرية التمثيل أو نظرية المثال والممثول، انه شلون يتعاملون مع النص الديني معامله انه هذه النصوص عباره عن تعبيرات مجازيه لحقائق معينه بهالشكل، تعبر عن اشياء يعني وجوديه اخرى ظاهرها شيء بس حقيقته يعني ظاهر النص شيء وحقيقته شيء اخر، مثل ما ذكرنا جبنا مثل عن الميعاد الجسماني مثلا، انه عند الفلاسفه معروف انهم ينفون الميعاد الجسماني ويقولون هاي التشبيهات اللي موجوده بالنص الديني مثلا يتحدث حتى بالجنه والنار مثلا من الفواكه من الانهار النار وشغلات كثيره يعني من القبيل، يقول هاي كلها بالحقيقه هي نفسانيه صايت تشبيهات معينه انه تقريب الفهم بالضبط، لانه الناس ما يعني ماكو استطاعه انه تفهمه بشغلات انه تجريديه ما يستوعبها، فبالتالي انه اكو تشبيهات بهذه التشبيهات فسميت بنظريه التمثيل.
هذا الموقف شاع
عند الفلاسفه نعم الفلاسفه المتقدمين مثل فارابي وابن سينا واتباعهم نصير الدين طوسي وغيره، بس اكو عندك هذول اللي جو فيما بعد الغزالي تقريبا دخل لك نظريه جديده وتأثر بالغزالي صدر متلين شيرازي وغيره بهالشكل. النظرية مو نظرية هذه التمثيل وإنما نظرية المشاكلة، نظرية مشاكلة غير نظرية التمثيل. نظرية المشاكلة لا الحقائق موجودة، يعني النص يعبر عن حقائق حقيقية تماما، يعني حينما يتحدث عن الجنة والنار ما يتحدث عن الجنة والنار بعنوانها النفسي كما يقول الفلاسفة، وإنما يتحدث عن تلك الجنة المحسوسة، ولكن هذه الجنة المحسوسة ليست مادية وإنما صورية، ليست مادية وإنما صورية، وبالتالي يعني أنا أطلقت عليها المشاكلة، نظرية المشاكلة، إنه عندك التشاكلات بالوجود بعضها أرفع من البعض الآخر بالوجود من المرتبة السفلى إلى المرتبة العليا، وبالآخرة طبعا تعد هناك مراتب أيضا، هناك مراتب عليا على الأقل بالنسبة لعالم الدنيا، فإذا أكو هناك مراتب، هذه المراتب هي بالحقيقة أعلى من المراتب الدنيوية، فأكو تشاكلات موجودة، وباللفظ أيضا أن هناك نوع من التشاكلات موجودة في اللفظة، يعني مثلا لفظة الميزان على سبيل المثال إذا تأخذها بس ميزان وقبل، يعني إذا ما تحطها ضمن سياق النص ما باستطعتك أن ما نقول لك ما معنى الميزان، ما باستطعت لك التحديد على الأقل وجهة النظر هذه اللي أذكرها ضمن نظرية مشاكل عند الغزالي وما أشبه، ما باستطعتك أن تحدد لي أنه اللفظة شنو معناها، إذا أو مثلا تقول فرضا رأس ما معنى رأس، يمكن ربما أنت رأس من ناحية الحسية تقول رأس مثلا رأس الإنسان رأس الحيوان كذا، بس أنا أقول لك مثلا رأس العين، إذا حطيت فيها رأس العين تفهمها بشكل آخر، مثلا رأس الخبر رأس القوم رئيسهم، يعني فإذا لها معاني إنه مختلفة. الميزان مثلا لفظة الميزان تارة بالمعنى الحسي هذا اللي نوزن به، لكن ورد أنه بالمعنى الآخر وهو عبارة عن نوع من الحساب معنوي، يعني أن هناك ميزان معنوي تعرف من خلال الحقوق، فالميزان أحيانا يعبرون عنه بأنه له مراتب مختلفة بالقياسات، حتى بما في ذلك القياسات أكو قياسات مثلا تعتمد على فرضا هذا بالامتار مثلا، افترض شرط بالامتار، هذا نوع من الميزان بالقياس، وتصل الى حتى قياس الفكر انما هو بالمنطق والعقل. فاذا الميزان الى مراتب مختلفه بحسب هذه النظريه، وان اللفظه قابله للاستخدام بمعاني متعدده. فمن خلال هذا التعدد المعنى استطاعت هذه النظريه ان تفهم النصوص بما يتطابق مع اختلاف مراتب الوجود. يعني جعلوا كأنه أكو مراتب موجودة باللفظة بالمعاني مالتها تطابق المراتب اللي موجودة بمراتب الوجود، أو أن هناك مشاكلات موجودة في اللفظة في المعاني مالتها، لأن أكو وحدة مشتركة بالآية القرآنية وما أشبه، يعني بالنص مثلا القرآني في الألفاظ أكو مشاكلات موجودة في داخل اللفظة من المعاني، كما أنه موجودة بالوجود أيضا أنه مشاكلات. فسميت أنه بنظرية مشاكلة. هاي بالحقيقة أنه يبدو أن الغزالي هو اللي ابتدع هذه النظرية، لكنها فيما بعد إن شاء الله نتحدث فيها بشكل مفصل. كل ما هناك نشير إشارة مثل الآية القرآنية تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني يعتبروا كأنه هو بتشبيه وهو نفي للتشبيه، ليس كمثله شيء نفي للتشبيه، بس بتشبيه وهو السميع البصير، هو يسمع ويبصر. وهنا ما تؤول هذه صفة مشتركة بالضبط، هو يسمع مثل ما احنا نسمع، لكن سماعه وابصاره غير ما احنا بالضبط، احنا هذا السماع الحسي والبصر الحسي، هو ارفع واكمل بطريقة انه المشاكلات الوجودية. والحمد لله رب العالمين. نعم 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 نعم.